الله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. إلى قوله إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. إلى قوله يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. وقد ثبت في الصحاح أن هذه السورة نزلت في رجل من الصحابة لما كتب إلى أهل مكة يخبرهم بمسير النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليهم عام الفتح فأنزل الله هذه الآيات يخبر عن هذا الكتاب. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في إذن المرأة التي ذهبت بالكتاب ووجده في عجزة العزمة. فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعتذر ويحلف أنه ما شك ولكنه ليس له من يحمي من وراءه من أهل مكة من أهله بمكة وأنه أراد بغداية عند قريش واستأذن بعض الصحابة في قتله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر. فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فلولا أن ذلك الرجل كان من أهل بدر لقتل لهذا الكتاب. ففي هذه السورة مع سبب نزولها من الأدلة على وجود عداوة الكفار ومقاطعتهم أدلة كثيرة. فنهى تعالى أهل الإيمان عن اتخاذ عدوهم وعدوهم. وهذا تهييد على عداوتهم. فإن عداوة المعادي لربك باعدة وداعية إلى عداوتك. ولنضرب لذلك مثلا ولله المثل الأعلى. فقدر نفسك مملوكا لإنسان هو سيدك والسبب في حصول مصالحك ومنع مضارك وسيدك له عدو من الناس. فهل يصح عندك ويجوز في عدلك أن تتخذ عدو سيدك وليا ولو لم ينهك عن ذلك؟ فكيف إذا نهك عن ذلك أشد النهي ورتب على موالاتك له أن يعذبك وأن يسقط عليك وأن يوصل إليك ما تكره ويمنع عنك ما تحب؟ فكيف إذا كان هذا العدو عدوا لك ولسيدك؟ فإذا واليته مع ذلك كله إنك إذا لمن الظالمين الجاهلين. ثم قال يلقون إليهم بالمودة. وهذا كان في إبطال شبهة المشركين. فإنه إذا أنكر عليهم موالاة المشركين ومودتهم قالوا لم يصدر منا ذلك. وهم مع ذلك يعيدون أهل الباطل بأموالهم ويذبون عنهم بألسنتهم ويكاتبونهم بعورات المسلمين. فأين هذا من الكتاب الذي نزلت به هذه السورة وقد سماه الله إلقاء بالمودة؟ وهذا ظاهر جدا. ثم قال وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. فذكر ما يدعو إلى عداوتهم وهو كفرهم بالحق الذي جاء من عند الله وإخراجهم النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الإسلام لأجل الإيمان بالله. ثم حذر تعالى من موالاتهم لأنه يعلم السر والعلانية. وهذا تحديد شديد. ثم قال ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. أي من يتولى أعداء الله ويلقي إليهم بالمودة ويسر إليهم فقد أخطأ الصراط المستقيم وخرج عن طريق الصواب. ثم قال إن يسألوكم يكونوا لكم أعداء. الآية فبين أنهم إن غدروا على المسلم واستولوا عليه ساموه سوء الأداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالذنب والقتل وبالكلام الغليظ ولو كان يواليهم ويكاتبهم في حال بعده عنهم فإنهم لا يرضون عنه ولا يسلمونه من شرهم حتى يكون دينه دينهم. ولهذا قال وودوا لو تكفرون كما قال ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم.
الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا استكمال للرسالة المعلنة في النجاة وسبيل النجاة والفتاة من طريق أن تدين واحد الإشراك. سبق الشيخ رحمه الله أن قرر أمورا كثيرة فيما يتعلق بحرمة موالاة المشركين وموالاة أعداء الله عز وجل، وبسط في ذلك مقدمة نقل فيها نقولا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره في هذا الباب وأسباب الحديث عن هذا الموضوع كما أشرنا. ولدى الشيخ يريد الأدلة في ذلك، ومنها هذه الآيات من هذه السورة العظيمة التكاد تكون السورة كلها موضوعا في هذا الأمر، وهي سورة الممتحنة، حيث قال الشيخ ثم نهى أهل الإيمان عن موالاتهم يعني موالاة الكفار والمشركين حتى تحصل منهم الهجرة بعد الإسلام على معنى يدعو بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام بشروطها الذي سبق أن أشرنا في أكثر من مرة في أكثر من موضع إليها، وأشير إليها أيضا كثيرا في هذا المجموع المبارك. والله عز وجل يقول في هذه السورة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، فالآية صريحة واضحة إنني عن اتخاذي أعداء الله أولياء، وسبب نزول هذه السورة يبين معناها ويوضح نوعا من الموالاة، وهو أن حافظ ابن أبي بلتعة كتب كتابا إلى كفار قريش حينما عزم النبي صلى الله عليه وسلم على فتح مكة، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم الخبر فأرسل علي بن أبي طالب ومعه رجل أو رجلان وأخبرهم أنهم سيلاقون امرأة في روضة خار، وفعلا أتتها هناك وسألها عن الكتاب فأنكرت فهددوها بتجريدها حتى أخرجتها من عقيصتها يعني من شعر رأسها، ف استدعى النبي صلى الله عليه وسلم حافظ هذا وسأله ما ادعي الأمر، فأكد حافظ رضي الله عنه بأنه ما كان بشك العلم في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، لكنه قال إنني خشيت على أولادي وكثير ممن معك لهم ظهور تحمي أولادهم وأهليهم، فأنا رأيت بهذا الكتاب أن أتخذ يدا لحماية أولادي، وليس شيء على أولادي. وكان في القوم عمر رضي الله عنه فقال دعني يا رسول الله يضع الحق بين المنافق، والنبي صلى الله عليه وسلم علم حقيقة أمره فقال يا عمر ما علمت بما قد صنع على جبل وقال اعمل ما شئت وقال رب العالمين، فقبل عذره رضي الله عنه. لكن يدل على ان هذا النوع من الامر الخطير كاتبة لأعداء الله في أخبار المسلمين على صورة من صور اتخاذ الأولياء، ومعلوم كما يقول العلماء أن صورة سبب النزول داخلة طبعا في المقصود. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوا وعدوكم أولياء، نهي صريح في أن لا يوالي المؤمن أعداء الله عز وجل. والقرآن مليء بهذا التحديد، وليكاد تكون كل آية كل موضوع يدور حول هذا، إما أن يدل عليه بالصريح أو بالإيماء أو بالإشارة. وأيضا سبق أن تطرقنا إلى هذا الموضوع كثيرا وتحدثنا عنه كثيرا، وهو جدير بالحديث عنه وجدير بأن يبصر به المسلمون، فإن الأمور كثيرة والأحوال تشتبه والقلوب تغفل، ووسائل أعداء الله في تثبيطهم المسلمين وإثارة الشبه وظهور أمور تزيد من هذا اللبس وتكثر من تلك الغشاوة، جدير بأن لا يغفل عن هذا المسلمون أبدا. لهذا كان ذكره في القرآن كثيرا جدا، بخاصة في الحديث عن الولاء والبراء والحديث عن النفاق والمنافقين، فإن النفاق والحديث عن المنافقين وأحوالهم وصفاتهم سورة جلية تتبين فيها حقيقة الولاء والبراء. مثلا في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا الدائرة. إذن هذا نوع من الأعذار، وهذا نوع من الأمور التي قد تجد قبول عند بعض النفوس الضعيفة من المسلمين ويظنون أن هذا مما يسوء أو مما يصلح عذرا، بخاصة التغليب لتغليب الدبلوماسية والسياسة ونحو ذلك، بينما القرآن بذلك ونصوص الشريعة صريحة منه، بخاصة الولاء القلبي والميول القلبي والرضا عن أحوالهم والإعجاب بأمورهم، بخاصة الأمور التي تمس العقيدة وتمس الدين وتمس الرسالة وتمس الإسلام وتمس توحيد الألوهية والربوبية توحيد الأسماء والصفات. أما أمور الدنيا وما يتعلق بحاجات الناس في أمور معاشهم فمعلوم أن الأصل فيها الحلم، وأن الناس يستفيد بعضهم من بعض، وأن الأمم وأمم الأرض كلها تستفيد بعضها من بعض، وقد يكون الإنسان بحاجة إلى أن يعيد هذا كثيرا على الرغم من مما من ضوابطه. فرق مثلا بين المعاملات العادية والأمور المتعلقة بشؤون الدنيا وإصلاح أحوال الدنيا وأحوال المعاش، هذه أمور الأمر فيها واسع وخص فيها الحلم، وتستفيد أمة الإسلام من سائر الأمم بما لم يكن في ذلك أثرا على دينها، كذلك أيضا بما يتعلق بالمعاملات الظاهرة أيضا ما لا تصل القلوب والرضا عن الكفر والكافرين، كإجابة دعوة مثلا أو زيارة أو نحو ذلك، فإن هذا الأصل فيه أيضا أنه لا مانع منه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يزاور اليهود ويزاور غيرهم في المدينة، بل حتى المنافقين كان يتعامل معهم في الظاهر تعاملا عاديا أو طبيعيا، ولكن حينما تكون الأمور متعلقة بالدين وبحرمة الله كان عليه الصلاة والسلام غاضب، كان لا يرضى وكان يغضب ولا يقبل. وفرق بين التعامل الشخصي وبين التعامل المؤثر على الدين، ولعلنا نريد في هذا قصة مثلا تبين الفرق الدقيق بين الأمرين. في قصة عبد الله بن أبي واصل المنافقين حينما قال إن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز من الأذل، ذلك حينما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة بني مصطلق وكان القوم مقيمين في منطقة من المناطق، وحصل خلاف بين غلام لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وبين حليف من خلفاء الخزرج، وتشاجروا، فقال غلام عمر يا ذا المهاجرين، أو نادى يا ذا المهاجرين، ونادى حليف الخزرج يا ذا الخزرج، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وصير أنه قال يا ذا الأنصار، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبي دعم الجاهلية وأنا بين أظهركم، وقال تحصل فتنة. فكان من حديث عبد الله بن أبي أنه قال غضب من هذه الحركة، وكيف أن هذا يستطيع ويقول للمهاجرين، فصار يتحدث بالقوم حينما نزل بقومه حتى حينما ذهب إلى مجتمع جماعته في نفس الرحلة، قال ما مثلنا ومثل هؤلاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين، قال ما مثلنا أو مثل هؤلاء إلا كمثل قول القائل سمي الكلب فيأكل، وقال إنكم أويتموهم وكسرتموهم ويتمتم أطفالكم ورمتم نساءكم مثل هؤلاء، أرض الله واسعة أن يرجعنا المدينة ليخرجن الأعز من الأذل مثل أن نخرجهم. فكانت القوم زيد بن أرقم فذهب يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا، لأن هذا يتعلق بالعقيدة وتعلق بالدين وتعلق بالمؤمنين. فحالا أمر بالرحيل، وكان الوقت روحا وما كان لعبته أن يضرب الظهر، وقد كان في حاله شديد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم حالا بالرحيل. فجاء زيد بن قريظ فقال يسأله وليس من حدثك يا رسول الله أنت خارج جاهل وفهم الأمر أو ما الخبر؟ قال أما سمعت مقالة صاحبك؟ قال ما سمعت، قال أني أقول كذا، قال خسئ يا رسول الله، إنك الأعز وهو الأذل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسير حتى لا يشتغل القوم بهذا الحديث لأنه حديث فتنة، وفعلا استمر خشي على أن النبي صلى الله عليه وسلم يحصل رعبه، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بلغت المقالة عبيد، فأذن لي في قتله، لأني علمت أن تقتله قتله ولا أريد أن يقتله عن غيري، فإن الحوس وقد استعلم أني أضر الناس بأبي، ويشق علي أن أرى قاتل أبي يسير على رأسه، فأقتل كافرا بمؤمن أو مؤمنا بكافر فأدخل النار، فإن كنت فاعلا فأذن لي بقتله. بل جاء في بعض الروايات أنه كان وقف عند مدخل المدينة فكان يمنع أباه من الدخول لمقالته لا يخرجن العبد منه، فقال: والله إن رسول الله له ولعنه وإنك لأنت أذنت، فمنعه من الدخول حتى جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: إذا لأبيك بالدخول. إذن هذه قضية، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما أشار عليه بعض الصحابة بقتله من عمر رضي الله عنه ومنهم كذلك ابنه عبد الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا حسنا يتحدث الناس أن محمد صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. ثم قال لابنه: اذهب فأحسن. إذن قضية الغضب وقضية تغليظ القول على أسيد بن حضير هذا أمر، وقضية الصح عن على الرغم من شدة مقالته عن عبد الله بن أبي الأمر آخر. إذن بهذا تكون المعالجة، وبهذا يتبين المواقف من مواقف الولاء والبراء. على سبيل المثال أيضا قضية غزوة تبوك، فمعلوم أنها نزلت فيها أغلب سورة التوبة هي في وقعة تبوك، ولهذا تسمى سورة الفاضحة، لأنها فضحت النفاق والمنافقين، وبينت صفاتهم ومواقفهم وجبنهم وخبرهم والخلل في إيمانهم. فحينما غزا النبي صلى الله عليه وسلم الغزوة ورجع، جاءه المعذرون من العراق، وجاءه الذين كذبوا الله ورسوله، وجاءه المخلفون، كلهم يعتذرون ويبغون الاعتذارات. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بظاهر أحوالهم ووقف جراهرهم إلى الله، فأذن له وعفى عنه بالله. جاءه كعب بن مالك، وجاءه الاثنان الآخران من الثلاثة المخلفين، وسألهم عن عذرهم فقالوا: لا عذر لنا، إننا كنا على أحسن حال، ولكن مرت من الأيام ولا عذر لنا إلا أن تستغفر مقالتنا من غير أن تضيع عذر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هؤلاء فصدقوا، فأمدوا بشأنكم حتى يفضي الله، وأمر بهجرهم، وهجرهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهجرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واشتد الحال عليهم، وبعد 40 يوما أمرهم باعتزال إنسانهم حتى سألوا عنه طلقون، فقال: لا، إنما هو الاعتزال. وأخبر الله عز وجل عن شديد أحواله بقوله: وعلى الثلاثة الذين طلقوا حتى إذا طاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إليهم، فاشتد عليهم الأمر. ثم على رأس 50 ليلة نزلت توبته بس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان أبشر بخير يوم مر عليكم من ولدكم توبة الله عز وجل موقف من المنافقين وهو قول عبد الله، ولكن مع المؤمنين الصادقين كان هذا وكانت قوة. وخمسين ليلة كانوا على أشد ما تكون عليه المقاطعة ويكون عليه الأجر، حتى إن كعبا ذهب تسلق على جدار قريبه أو نعمه قتادة أبي قتادة يسأله: أتعلم أن يحب الله ورسوله؟ فيسكت أبو قتادة ولا يقول شيء، فيرجع كعب يبكي. فيدل ذلك على إيمان الجميع، فقتادة لم يقل شيء لأنه لا يعلم، ما دام أن الأمر فيه قد نزل هكذا أمر بأجل يوم قطعة، حتى إنه إذا دخلت المسجد أسلم لا أدري هل رد السلام أم هل أحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد السلام أم أنه في قصة عجيبة وغريبة تبين لنا كيف تكون المواقف، وأننا نختلف في المعالجة لقضايا الدين وتحملهم والحكمة في المعالجات هذه. والحديث في هذا يطول جدا، ويجب أن يقف عنده الدعاء، وأن يقف عنده أهل العلم، وأن يحرروا القول فيه، فإن مواقف الولاء والبراء مواقف دقيقة، قد تكون لبعض الناس فتنة الذين لا يفقهون الدين، وبخاصة مع العصاة، فإن أنك قد تجد بعض العصاة سواء من أهلك أو من أقاربك أو من أصدقائك، فكيف يكون الموقف؟ أحيانا قد يكون الموقف لو هجرتهم قد يزداد حالهم ويزداد انحرافهم. فالقضية تعالج بما يحفظ على المرء دينه ويحفظ على أخيك دينه كذلك. و المواجب مثلا في الستر على المعاصي تدل على أن المعالجات لا بد أن تكون متناسبة مع ما يؤدي إلى العلاج الناجح والناجح. ولهذا حينما رأى سعيد بن المسيب رجلا مخمورا أخذه معه وقاده إلى بيته، فلما أفاق صار يعرفه وينصره حتى لقى ثم أرسل يعني أفاق. وماعز لما جاء به أخوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره عن فعلته، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا سترته لتوبته؟ بعض المعاصي أو المعاصي أصل فيها الستر، والستر لا يعني عدم الإنكار أو التوبيخ، ولكن أيضا يجب فيها أن تكون المعالجة ناجحة، وأن لا تضطر أخاك بكثرة التأنيب وكثرة اللوم أن يزداد الحرام. يدق في نصوص الشارع الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم في هذا وتطبيقات السلف في هذه القضية. ونكمل في جلسة القادمة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. كم يجلس في مكة من طاف طواف الوداع سواء؟ الأصل في طواف الوداع أن يجعله المودع آخر عهده بالبيت، على معنى لا ينبغي أن يشتغل بعده بشيء، فإن كان يعرف أن عنده مشاغل عليه أن يقضيها وأن ينتهي منها قبل طواف الوداع. لأن في حديث ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، فإذا كنت تعلم أن لك مشاغل فعليك أن تقدمها وأن تنتهي منها ثم تطوف. لكن لو أنه طرأ عليك مشاغل بعد طواف الوداع لا تأخذ وقتا طويلا فلا مانع، لما لو اشتغلت في جمع مثلا متاعك وعفشك فذلك تشتري بعض الأشياء التي تحتاجها في سفرك أو أشياء تراها في طريقك مثلا، فلا مانع من هذا إن شاء الله. إذا طاف رجل تطوعا وأقيمت الصلاة قبل أن يكمل الطواف فهل يعيد بعد الصلاة أو يكمل؟ لا، بعد الصلاة يكمل فقط لا يعيد، يكمل من حيث بدأ من حيث انتهى أو يكمل من أول الحجر كما لو كان في الشوط الخامس، قيمة الصلاة مثلا هو في الشوط الخامس، فلا مانع أن يستأنف الركن الشوط الخامس فقط يبدأ من الحجر الأسود ثم يأتي بالخامس والسادس والسابع، أو من المكان الذي انتهى إليه كما لو كان انتهى عند مجلس إسماعيل أو انتهى عند الركن العراقي أو الركن الشامي مثلا فيبدأ من حيث انتهى، فالأمر في هذا واسع إن شاء الله. كتابي المحلى للمسلم وهل يرد المقدمة من علماء السنة والجماعة، كتاب ابن حزم المحلى فيه علم كثير وفيه خير ومعلوم منزلة ابن حزم رحمه الله في العلم وطول باعه كذلك في العلم وفي حديث أيضا، وله مؤلفة أخرى في العقائد له ملل والمحن وله كتب أخرى وله كتب الأدب أيضا تفوق الحمام ونحو ذلك وإن كان كتاب يعني فيه ما فيه، فلا شك أن من اطلع على كتابه المحلى، والمحلى أيضا مختصر من المجلد، المجلد أوسع من المحلى لكن المضمون هو المحلى، كتاب عظيم وجليل. غير أن ابن حزم رحمه الله أصيب بسلاطة لسان، وكان لسانه سيئا حادا على المخالفة، ما كان ينبغي لأهل العلم أن يهتدوا على النهج، لذا كان يأتي بعبارات شديدة جدا بل منهي عنها، ففيه سباب شديد لكن فيه علما كثيرا، وطالب العلم المتمكن والمتمرس يستفيد منه لكنه يبتعد عن تلك الشدة التي نهجها رحمه الله وغفر الله لنا وله، فإنه يشوش على كتابه بهذه الألفاظ التي ينال منها من أصحاب المذاهب الأربعة وغيره، كل ما خالفه لا يكاد يسلم من لسانه، على أن بعض آرائه أيضا كذلك فيها تعسف في الاستدلال، يتعسف في الاستدلال لها وأحيانا يستدل بعمومات بينما في القضية فيها أدلة خاصة ونحو ذلك، وهو ممن لا يرى القياس، لا يرى القياس كما يراه عموم أصحاب المذاهب وهو الحق، لكنه لا يتلو استدلالهم من القياس كما هو معلوم. أما فيما يتعلق بالعقائد فله منهج كمنهج غيره وبخاصة يعني ينحو بعض لأنه يعتني بعض آراء اعتزالية أيضا في كتابه في صن، وحتى قال العلماء يا ليت لو كان ظاهريا في العقائد، كان ظاهريا في الفقه وفي الفروع ولكنه لم يكن ظاهريا في العقائد. وعلى كل حال أهل العلم يستفيدون من كل كتاب، والعالم كما قال ابن عقيل الحنبلي العالم كضالة الإبل معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأخذ شيء لا خوف عليها، إنما الخوف على ضالة الغنم وهم العامة فإنها لك أو لأخيك أو لأبيك. ما صحة صلاة من يصل قدميه يولس عليها في التشهد الأخير؟ هذا بعض العلماء يعتبره إطعاما وينهى عنه، وبعض العلماء يرى جوازه الذي هو أن ينصب قدميه على معنى أصابعه مستقبل القبلة ويجلس على عقبيه وقدمه مصوبتان. هذا العلماء يرى أنه وجب على المنيعان كما رأي أحمد رحمه الله والشافعي فيما أظن. وقوله آخر رغم أن هذه الجلسة لا مانع منها وأظن المنصب لمالك رحمه الله. فعلى كل حال هذا يرجع إلى التحقيق في المقصود بالإقعاء. هذا الإقعاء لم ينعن نص الحديث، ولكن ما هو الإقعاء اختلف العلماء في تفسيره. يقول ولدي رضع مع ولدي أخي فهل يكون إخوانهم البنات محرم عليهم الزواج ما دام أن ابنك على حسب هذا السؤال ما دام أن ابنك هو الذي رضع مع ابن أخيك إذن يكون أخوك أبا لابنك من الرضاعة وتكون زوجة أخيك أما لابنك من الرضاعة إذن يكون ابنك ابنا لهم من الرضاعة إذن جميع أولاد أخيك من بنين وبنات يكونون إخوانا لابنك هذا من الرضاعة فابنك هذا الذي قد رضع لا يجوز له أن يتزوج من بنات أخيك لأنه أصبح أخاه من الرضاعة. هذا الذي يظهر من السؤال لأنك تقول ولدي رضع مع ولدي أخي فقيمت أنا بما يقول أن ابنك هو الذي رضع. أما إذا كان العكس أن يكون ابن أخيك هو الذي رضع من زوجتك فتكون أنت أبوه من الرضاعة وزوجتك تكون أمه من الرضاعة فأولادك جميعهم بنين وبنات يكونون إخوة له لكن إخوانه وأخواته ولكن إخوانه وأخواته ليس لهم علاقة إنما علاقة لمن رضع فقط. وكذلك إذا كان الحال على الصورة الأولى إذا كان ابنك هو الذي رضع فإن ابنك فقط هو الذي يكون أخا لأولاد أخيك بنين وبنات لكن أولادك الآخرين ليس لهم علاقة. هذا الذي فهمته من السؤال وأرجو إن كان ثمة لبس أنك تتصل بي لأوضح هذا. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول على قوله تعالى أليس ذلك في القادر على أن يحمي الموت سبحانك فبلى. نعم جاء في بعض الأحيان أنه كان يقول سبحانك فبلى وأنه كان يسمع أو يصلي سبحانك فبلى سبحانك وبلى سبحانك فبلى. هل يجب على المعتمر طواف وداع؟ نعم الأصل بن عمرة أنها في الحج فيأتي من يريد سفر يطاف الوداع. تقول أنا امرأة ولي عم يقاطعني أنا وإخوتي بسبب زوجته ومرضت فلم يعد لي وردت لي أكثر من عملية جراحية ولم يزرني فهل يجب علي شرعا أن أصله رغم مقاطعته لنا مقاطعة كاملة؟ لا شك أنه إن كان الحال على ما ذكرت فيه أنه مخطئ وأنه مسيء وأن حقه أن ينظر في أبناء أخيه وبنات أخيه وأن يصل لهم بخاصة قارب من العم كالأب يكون كبير في الأسرة ويكون يعني نظرته حانية ونظرته مقطوعة. لا شك أنه مسيء وأنه مخطئ ولكن هذا بجانبه هو مخطئ ولكن الخطأ لا يسوغ الخطأ حينما يخطئ هو لا يخطئ الآخر. ومن هنا فإن صلة الرحم ليست مكافأة صلة الرحم ليست مكافأة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الواصل بمكافأة ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلاة. فالذي أراه أنك تصلينه وتؤدي الحق الذي عليك وتسألين الله الحق الذي لك وليس بالضرورة أن تكون الصلة يوميا وتكون حتى وإنما على حسب الأحوال والظروف والمناسبات كالأعياد وقد يكون بالهاتف كان عندكم هاتف ونحو ذلك وقد يكون إذا بتشجيع أولادك أنهم يزاورون عمهم لأن عم أمهم عمهم ونحو ذلك. هذه الأمور والحرص على أنها إظهار بأنك تقومين بواجبك وتشجيعها بأن بأنك تصلونه على الرغم من أنه أو حتى لا تشعرونه بشيء من هذا، إنما تشعرون بأنك تقومون بواجب وأن صلاته واجبة وأنه رحم وأنه بمنزلة الأفضل. هل من فعل موجبا بالحد مثل الزنا واللواط ولم يعلم به فهل يجب أن يعلم الإمام يقيم عليه؟ لا، لا يجب الرفع به إلى الإمام، وإنما يستر عليه لكنه يغلظ عليه ويوصف ويوجه. لكن لو كان شره مستطيرا وشاهد أمره ومعروف فهذا لا، لا بد أن يرفع بأمره. لكن المقصود هو المستور، أما المجاهر والذي لا يبالي هذا قد يكون المصلحة الرفع به إلى الجهة المسؤول. لكن المقصود الذي يقع أول مرة أو يقع به شيء مستور ولا يظهر وضرره غالبا مقصورا على نفسه، لأن لا يخلو المجتمع من نقص ولا يخلو المجتمع من معاصي، لكن المصيبة نسأل الله السلامة حينما تكون المجاهرة والمجاهرة بالحسود. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معاه فإلى المجاهرين، وهذا هو الخطورة. والأمر هنا ممكن للأشياء الظاهرة، حتى قال العلماء لو 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 علمت بمنكر في بيتي لا يجوز اقتحامه إلا إذا ظهر كأصوات مزامير أو رائحة خمر أو أشياء تدل على وقوع، لأن ظهور الرائحة أو ظهور الأصوات هي التي تجعل شيء يفشل. ما دام أنه مستور هذا لا تقتحم البيوت إلا إذا ظهر دلائل تعرفها العامة ويعرفها الناس. فهذه الأمور ينبغي أن تعرف، والمجارة هي التي خطر وشنيع. والله عز وجل يقول أيضا في الذين يسبون في الشعر الفاحشة، فإن هذا من سقوط على المجاهرين، هذا من الشعر الفاحشة. ولهذا الوسائل الإعلام في هذا دور عظيم، إن إيجابا وإن سبا. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، وما يعلم عنه لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فعذاب الدنيا حينما تفشل المنكرات بالأمراض وبنزع البركات وبتفرق الأسر وتشتت الأسر وحضرة الوالدين وتقطيع الأرحام، كل هذا بسبب المعاصي والذنوب الظاهرة. فضل نسأل الله السلامة عن عذاب الآخرة، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ما هو الأفضل عمله لوالده المتوفى؟ هل يستوي عمل الأمر أم الطواف؟ الطواف أولى، لأن قول مكة من العمرة هذا لم يفعله السلف، فلكان الطواف يكون أفضل إن شاء الله. لكن إذا أتيت بعمرة من بلدك أنشأت عن بلدك أو فهذا خير كثير. هل يجوز للإنسان أن يتكلم غير ما يكتب؟ وإذا تكلم بغى ناسب عليه؟ لا يجوز للإنسان أن يتكلم غالباً، أما إذا تكلم ناسياً فالنسيانه إذا كان زوجة أربعة أختها الشقيقة، فهل بناتي يحرمون أو يحرم عن زوجهن من أبناء إخوة زوجتي؟ لا، إنما التي تحرم فقط التي رضعت من زوجتي، أختها فقط هي التي تصبح بنتك من الرضاعة. أختها هذه لو فرضنا أن نسمع فاطمة مثلا، فإن فاطمة هذه فقط هي التي تكون بنتك من الرضاعة، وأولادك يكون إخوانا لها من الرضاعة، وأختها هذه تكون أما لها من الرضاعة. أما إخوتها وأخواتها الآخرون فإنهم لا علاقة، يجوز أن يتزوجوا من بنات خالتهم كانت في خالك أو لا، يجوز إن شاء الله. وإذا كانوا أبناء يكون عمة، فإذا كانت عمة يكون عمة وخالة عمة، أخت الآباء تكون عمة وأخت الأخوات تكون خالة. لماذا سمي عثمان رضي الله عنه بن الزبير؟ لأنه تزوج بنتي النبي صلى الله عليه وسلم، تزوج الأولى ثم لما توفي تزوج الثانية. توفيت امرأة وتركت مبلغا من المال وأمرت بأن يوزع هذا المال على الفقراء على مدفوعات، علما بأن لا أختا شقيقة وابنة أختها خارج المملكة، أما الشقيقة فهي معها وكانت زوجها ولكنها تركت لها بعض المصارف، هل على الوصية أن يكتب الوصية؟ وقد أخذ الموصي من هذا النظر لتجهيزها والصدقة لها منه، وما رأيت في صدقة وما رأيتها في رأيك صدقة الثالثة. الوصية يعمل بها بالحكم الشرعي، على معنى ليس لها أن توصي إلا في حدود الثلث، فإذا كانت ما وصت فيه وفي حدود الثلث فينفذ، أما إذا كان أكثر من الثلث فلا ينفذ إلى الثلث والباقي يرجع إلى الورثة، فينظر من يرثها فإنهم يرثون منها، ولا يصح لها وصية إلا في حدود الثلث. طبعا بعد التجهيز، لأن التجهيز يجهز مما جهز الوفاة كما ذكر السائل، هذا صحيح، تجهيز الوفاة يجهز من مالها، وكذلك كان عليها ديون تسدد أولا ثم بعد ذلك يوضع في الباقي، الباقي يجعل ثلثه في الوصية التي أوصت والباقي يرجع إلى الورثة. يقول بعض الأئمة فإن في المساجد الذي خلفهم وهم يقولون في سورة مريم فيجعل لهم الرحمن ودا، يقول في أثناء صلاة الجماعة اللهم اجعل لنا ودا جاريا في صلاة مع الجماعة، فماذا علينا؟ لا ينبغي هذا، لا ينبغي هذا خاصة قول الجرام، فإنما ولا شك أن الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا مر بآية عذاب استعاذ بالله، وإذا مر بآية رحمة سأل الله عن فضله، فمثل هذا بخاصة الفريضة مما لا ينبغي، وإنما يقتصر المأموم على الإنصاف. يقول أنا امرأة حضرت من بلدي للعمرة وأحرمت من المدينة المنورة، وعندما وصلت إلى مكة المكرمة نزل مني بعض دم، واستمر نزوله حتى الآن 3 أيام، والدم ليس له لون ولا رائحة، ليس له لون ولا رائحة لدم الحي، كما أن هذا ليس موعد الدورة الشهرية، فما الحكم من حيث الثلاث والعمر؟ هذا من عادتك منتظمة وهذا ليس في موعدها فلا تلتفتي إلى هذا الدم، إنما تتوضعين وتكمل عمرتك وتصلي الفرائض كلها في أوقاتها وتقضي صلوات ما سبق 3 أيام. معلوم أنه لا يجوز للرجل أن يأتي زوجته وهي حائض، لكن إذا أتاها فماذا عليه؟ علي أن يتوب إلى الله عز وجل، فإن هذا لا يجوز وهذا محرم كما بين السائل، وعليه كفارة كذلك، وهي أن يتصدق بدينار أو نصف كفارة، والدينار تقريبا يساوي ما يقال نصف جنيه سعودي، ونصف الدينار يكون ربع جنيه سعودي تقريبا. قل أمي طاعنة في السن ولا تستطيع المشي كثيرا، وقد وكلتني بأن أعتمر عنها، فهل يجوز أن أقول من التنعيم لأداء عرف لها أو عند خروج المزارات وحين أن عرفت؟ قد يكون هذا أنسب، إذا خرجت خارج الحرم تحرم من خارج وعرف خارج الحرم، قد يكون هذا أنسب ما دام أنك خرجت لا من أجل عمرة ولا من مهرتك لغرض حقا. لكن أحب أن ننبهك بالنسبة للمزارات، أولا إن كان خروجك المزارات من أجل الاطلاع والنظر والمعرفة والتعرف هذا لا مانع منه، أما إن كان خروجك للعبادة فهذا غير صحيح، لأن هذه المزارات بخاصة عرفة مثلا هي محل خاص للعبادة يوم عرفة والتاسع من الحجة، وما عداه فليس هناك عبادات خاصة لعرفة ولا تقصد يشد لها ريحان عبادة إلا في الحج خاصة. وكذلك أيضا المزارات الأخرى كجبل حراء إذا ذهبت من أجل الخروج والتعرف والنظر فلا مانع، أما أن تذهب وتعتقد أن فيه مزيد فضل فتصلي فيه فليس هناك نصوص تدل على خصوصية الصلاة فيه، لكن لو فرضنا أدركتك الفريضة وصليت هناك فلا مانع، لأنه بقع من بلاد الله وأرض من الأراضي الطاهرة، تصلي بالفريضة إذا أدركت. أما أن تذهب من أجل أن يكون ذلك قربة وعبادة فهذا لا دليل عليه. أما إن كان النظر والتعرف ومجرد المشاهدة فهذا لا مانع، عليك أن تعرف ذلك. وقل مثل ذلك في جميع الآثار والمزارات، ويدلك على جهل الناس وخطأهم، ويدلك كذلك على الغفلة أو أسباب الغفلة وأسباب التقصير في البلاغ من العلماء، أن الناس حتى في عرفة يصعدون الجبل ويصلون على رأس الجبل في جبل عرفة، لا في يوم عرفة ولا بغيره. أولا لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد الجبل، ولم يثبت أنه صلى، ولا في حديث أن الصلاة تشرع هنا، فلا في يوم عرفة ولا في غيره. ولهذا حتى قال العلماء صرحوا بأنه في يوم عرفة لا يشرع صعود الجبل، فكيف في غير يوم عرفة؟ هل خاتم الحديد يجوز لبسه أم لا؟ يجوز لبسه خاتم الحديد وخاتم الفضة أيضا للرجال، أما الذي ممنوع على الرجال خاتم الذهب خاصة، وكذلك خاتم اليواقيت الأخرى والأحجار الكريمة الأخرى لا مانع من لبسها، كالألماس والزمرد، كل ذلك الأصل فيه أنه رخص فيه، إنما الممنوع فقط خاتم الذهب للرجل. هل لو أطعمت خمسة مساكين مرتين يكفي لتسير اليمين؟ النص القرآني إطعام عشرة مساكين، فالذي يبدو الله أن خمسة لا يكفي، ولا يصدق على من أطعم خمسة أنه أطعم عشرة، أطعم عشرة مساكين من أصول مفهوم مالك أو مسلم، فالذي ينبغي أطعم عشرة وليس خمسة. لكن يمكن الذي يقال له أن عليك كفارتين فأعطيت لعشرة، هذا هو الذي يكون صحيح، لأنها عشرة يصدق عليك أنك أطعمت عشرة في اليمين الأولى واليمين الثاني، أما تطعم خمسة القرآن يقول عشرة. هل من ارتكب محظورا في الإحرام ناسيا عليه شيء؟ إذا ارتكب ناسيا لا شيء إلا الجماع والذي قالوا لا يرفض الإنسان ولا المجاهد، أما مع ذلك يسقط بالنسيان. وكذلك أيضا رمي الجمار والنسي الذي يبدو أن القائد لكن يكون بدأ، هل يجوز المرأة الحائرة اليوز في المسجد الحرام وهي حائر وقد رأى التجارة عند إقامة الصلاة لا يصلون معنا؟ لا يجوز المرأة أن تمكث في المسجد وهي حائر، وكذلك الجنوب من الرجال والنساء لا يجوز أن يمكث في المسجد أو أن يلبث فيه، فإن هذا لا يجوز، وعلى المسلمات أن يتقين الله عز وجل. والتي لم تصلي قد يكون لها عذر كما لو كانت مسافرة ثم كانت قد جمعت أو صلت هذا الوقت أو قبل إقامة الصلاة مثلا، التي طبعا لا بد أن تكون الصلاة بعد الوقت ونحو ذلك، فلا عندنا عذر، لكن ينبغي أن تسأل المرأة إذا كانت تصلي مع الجماعة، ينبغي أن تسأل على أن الجماعة أيضا ليست واجبة على النساء كما هي على الرجال. ولا يقول أن تقول فينا أن الله عز وجل يقول في محلنا الزائر إمام